فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الأسير ماهر الأخرس، الثبات في معركة الحرية أو الشهادة، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ماذا يخطط الاحتلال للأسير ماهر الأخرس بعدما رفض أو تم رفض الإفراج عنه؟ إلى ماذا يؤشر الالتفاف على القضية عبر اكتفاء محكمة الاحتلال فقط بالتوصية بالإفراج عنه؟ كيف سيؤثر تفاعل الأسرى الواسع مع الأسير الأخرس في معركة الإرادة ولمعاء الخاوية؟ وهل نحن على عتبة انفجار وشيك داخل السجون كما عبر عدد من مؤسسات الأسرى؟ إذن الأسير ماهر الأخرس، الثبات في معركة الحرية أو الشهادة، محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأفاضل. 80 يوما يخطها الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس من قلب معركة الإرادة التي يخوضها رفضا للاعتقال الإداري الظالم، وكل الأنباء من غرفته في مستشفى كابلان تشير إلى تدهور حالته الصحية وبلوغها مرحلة الخطر الشديد، ولكن تشير أيضا إلى إصرار أكبر على متابعة المعركة حتى النهاية، فإما الشهادة داخل سجون الاحتلال وإما الحرية. ولأن الأسير ماهر الأخرس يقارع السجان بأمعائه الخاوية نيابة عن الآلاف من الأسرى المعذبين في سجون الاحتلال، كان نحو 30 من إخوانه في معتقل عوفر يلاقونه في منتصف الطريق لتكملة المشوار ويشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام، ولينسحب ذلك على معتقل إيشل الذي شهد حراكا من جانب الأسرى دفع بإدارة المعتقل لاستقدام قوات القمع إلى داخل السجن وعزل الأسرى. قراءة إضراب الأسير ماهر الأخرس رفضا للاعتقال الإداري والحراك المساند تأتيكم في سياق تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
ماهر الأخرس المكبل في سرير سجانيه ليس وحده، صوته الحر اخترق جدران مستشفى كابلان ووصل صداه لغزة المحاصرة، هنا حيث بدأ هؤلاء باعتصام مفتوح أمام مقر الصليب الأحمر بالمدينة دعما للأسير.
ماهر الأخرس في هذه المعركة ينوب عن الكل الفلسطيني، ماهر لا يمثل ماهر، إنما يمثل الإرادة الفلسطينية، الحق الفلسطيني، الإصرار الفلسطيني، أيضا يمثل العلاقة الفلسطينية مع هذا العدو، علاقة المقاومة والمواجهة.
ورسالتنا إلى الصليب الأحمر أن نوقفه أمام مسؤولياته ونضعه أمام التقصير الذي يقوم به تجاه الأسير المجاهد ماهر الأخرس. الآن الأسير المجاهد ماهر الأخرس في وضع صحي خطير جدا، من الممكن أن يرتقي شهيد في أي لحظة، والصليب الأحمر لحتى الآن لم يتحرك.
نطرق كل مؤسسات الدولية من خلال دعم مؤسسات الأسرى والصليب الأحمر الدولي، لابد أن يعمل على ضغط باتجاه الإفراج عن أسير ماهر الأخرس بدون قيد أو شرط.
وبينما تزداد الآلام في جسد الشيخ ماهر، تتسع الفعاليات المساندة له على امتداد فلسطين. هنا في مدينة البيرة وقف المعتصمون أمام مقر الصليب الأحمر ورفعوا صرختهم إلى المجتمع الدولي لإنقاذ ماهر.
الوضع الصحي للأخ ماهر الأخرس صعب جدا، ما يصل من أخباره عن طريق زوجته لا يتحدث تقريبا لأحد، وضعه صعب وكرب، شديد، ولكنه مصر على الحق وعلى انتزاع الحرية المباشرة.
هو أصلا محكوم بشكل غير قانوني وغير نظامي، هو إداري غير معترف بأي تهمة، وفيش هناك قضية أو تهمة توجه إليه، مشان هيك هو مستمر في إضرابه.
نداء موجه للجامعات الفلسطينية، الجامعات التي كانت دائما رأس حربة فيها الشباب، أن نبادر، لأنه بالمبادرة سنخلق ذاك المناخ الذي سيقودنا إلى الاصطدام فعلا بمشروع الاحتلال.
هو حراك فلسطيني شعبي وصل أيضا إلى مدينة تلكرم تضامنا مع الأسير.
اللي بيقدر يساعد ماهر يساعد.
معركة ماهر الذي يرفع شعارا واحدا لا تراجع عنه، إما الحرية أو الشهادة، هي معركة أكثر من 4000 فلسطيني يقدم الاعتقال الإداري أعمارهم خلف معتقلات الاحتلال.
شكرا جزيلا للزميلة مريم أبو اللوز على هذا التقرير. سمعينا مستمعاتنا، وإزاء هذا المحور أو إضراب الأسير ماهر الأخرس رفضا للاعتقال الإداري والحراك المساند له في لقائنا لهذا اليوم، أنتقل وإياكم إلى ضيفي في هذا البرنامج مدير مكتب إعلام الأسرى الأستاذ ناهد الفاخوري، التحق بركبنا. أرحب بك أستاذ ناهد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله. أين تتجه قضية الأسير ماهر الأخرس في ظل تدهور حالته الصحية وتجاهل الاحتلال لمعاناته؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية لكم وللسادة المستمعين، كما نبلغكم بتحياتنا إلى أسران الأبطال داخل سجون الاحتلال. يعني الأسير ماهر الأخرس أصبح الآن يعني هو في طليعة مواجهة إدارة سجون الاحتلال بأمعائه الخاوية من خلال الإضراب المفتوح على الطعام لليوم 80 على التوالي. ومطلب الأسير الأخرس واحد، يعني طلب واحد لغير، هو أن يتم إطلاق سراحه والعودة إلى أهله وذويه وأبنائه، حيث أنه معتقل إداريا دون تهمة ودون أي مخالفة ودون أي مخالفة، وبذلك يعني مخالفة لقوانين وأعراف دولية كثيرة، وهي جريمة تخترقها إدارة سجون الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني وحق الأسرى، حيث يتم احتيازهم إداريا دون تقديم أي تهمة، وإنما الاعتماد على الملف السري تقدمه نيابة الاحتلال والتي هي ممثلة للمخابرات الصهيونية لدى محاكم الاحتلال الصهيونية، يعني التي تصدر الأحكام الزائرة دون تهم على أبناء الشعب الفلسطيني.
نعم.
الأسير الأخرس حقيقة يعني وضعه الصحي في تراجع مستمر بحكم الإضراب وفعل الإضراب، حيث أن 80 يوما على التوالي هي فترة ليست بالبسيطة بالمطلق.
صحيح.
إدارة السجون تتعنت حتى اللحظة ولا تستجيب للمطلب الإنساني العادل للأسير الأخرس بإطلاق سراحه، وهذه يعني نقطة تجعلنا يعني نتساءل حول السبب الرئيسي للاعتقال والاستمرار للاعتقال، ونجيب في نفس الوقت على التساؤل أن الاحتلال يتعمد بشكل يعني على ما يبدو أنه مخطط له مسبقا إبقاؤه في الأسر وعدم إطلاق سراحه، رغم الخطر الموجود على حياته ورغم الإضراب لليوم 80 على التوالي. حقيقة يعني القضية تتجه إلى التفاقم شيئا فشيئا، والوضع الصحي يتراجع بشكل مستمر، وهذا يستدعي يعني زيادة حجم التفاعل مع الأسير الأخرس، زيادة الضغط على الاحتلال من كافة الجهات من أجل يعني أن يتم التجاوب لمطلب الأسير الأخرس. تعالى نعرض قليلا على أوضاع السجون بشكل عام. حقيقة يعني سجون الاحتلال تشهد في الآونة الأخيرة حملات همجية مسعورة من اعتداءات متكررة على الأسرى في كافة السجون تقريبا. في عوفر كان هناك حالات قمع قبل يعني وقت أو أسابيع قليلة، في معتقل وسجن إيشل قبل يومين تحديدا تم الاعتداء على الأسرى واقتحام غرفهم من قبل وحدة المستابة وهي وحدة نخبوية في يعني جيش الاحتلال الصهيوني. دخلت الغرف بشكل همجي، لم تراعي كبار وجود كبار السن، لم تراعي وجود مرضى، لم تراعي وجود الشيخ أبو الهيجة، على الرغم من أن ذراعه مبتورة إلا أنها أصرت على تكبيله مع أسير آخر وإجلاسه على الأرض بشكل يعني مهين. كل هذا يأتي في سياق الهمجية والعنجهية التي تخترقها إدارة سجون الاحتلال بحق أسران الأطفال في داخل السجون.
نعم. طيب أستاذ ناهد، يعني الآن ما هو المطلوب من الساحة الفلسطينية لمؤازرة الأسير ماهر الأخرس في معركته؟
حقيقة المطلوب من يعني ليست الساحة الفلسطينية وحدها فقط، وإننا ما مطلوب من عدة جهات يعني تجاه قضية الأسير الأخرس وتجاه قضية الأسر الفلسطينيين بشكل عام. فأنا نبدأ بالساحة الفلسطينية. الساحة الفلسطينية سنقسمها يعني إلى عدة أطراف. الطرف الأول السلطة الوطنية الفلسطينية، مطلوب منها يعني الكثير تجاه قضية الأخرس، تجاه قضية الأسرى، حيث أن السلطة يعني تعتبر جهة رسمية وهي جهة معترف بها، وبالتالي يجب أن تحمل ملف الأسرى وملف الأسير الأخرس للجهات الدولية الرسمية وأن تأخذ الموضوع على محمل الجد وتطلي حقه وتعمل على إطلاق سراحه بشكل فاعل وبشكل قوي من خلال الطريقة التي تقتنع بها ومن خلال حمل هذا الملف وملفات الأسرى إلى المحافل الدولية ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية وكل المؤسسات والجهات الدولية التي تعنى بهذا الشأن وتعنى بالمخالفات والتجاوزات التي يعني تكون على مستوى العالم، حيث أن دولة الاحتلال باعتقالها للأسرى والتنكيل بهم تخترق مخالفات عديدة يرتقي بعضها إلى أن تكون جريمة حرب. على الصعيد الشارع الفلسطيني بالتأكيد الشارع الفلسطيني يعني يناصر الأسرى ويساند الأسرى ويقف إلى جانبهم دوما وبشكل مستمر من خلال الفعاليات على الأرض والاعتصامات والمسيرات والفعاليات الجماهيرية والشعبية التي من شأنها أن تضفي يعني شيء وتقدم شيء للأسرى في داخل السجون. على الصعيد المعنوي بالتأكيد يعني يدرك الأسير أن أبناء الشعب الفلسطيني خلفه ولن يتركوه وحده. على صعيد الاحتلال بالتأكيد يعني الاحتلال يعني يرغب بأن يكون الشارع الفلسطيني فيها نوع من الهدوء، ونحن نقول أن تحرك الشارع الفلسطيني على الأرض من شأنه أن يرتك حسابات الاحتلال في هذا الجانب، كونه أن المنطقة يعني فيها نوع من التوتر نتيجة يعني عنجهية الاحتلال وسلوكه على الأرض في شوارع الضفة الغربية تحديدا من اقتحامات واعتقالات وتجاوزات عديدة جدا. مسألة أخرى أو القطاع الثالث الذي سنتحدث عنه المقاومة الفلسطينية. بالتأكيد مطلوب من المقاومة الفلسطينية كما كان في السابق وكما أكدت المقاومة على أن قضية الأسرى على رأس أولوياتها، يعني أن يكون لها يعني دور في هذه الفترة تحديدا لخطورة وضع الأسير الأخرس ولوضع الأسرى بشكل عام. وبالتأكيد المقاومة يعني تعرف الطريق والسبل يعني التي من شأنها أن تدفع الاحتلال للاستجابة إلى مطلب الأسير الأخرس و كذلك مطلب بقية السجون. دعنا نستذكر هنا إضراب الكرام 2 عام 2019 استمر 8 أيام. كان للمقاومة الفلسطينية دور فاعل وحقيقي في يعني دفع الوسطاء إلى التحرك والتوصف في هذا الملف، وتم يعني إبرام صيغة تفاهمات من خلال الوسطاء مع حكومة الاحتلال والتي بدورها أعطت إعادة لإدارة سجون الاحتلال بالاستجابة لبعض مطالب الأسرى، وتم تحقيق إنجاز تاريخي يعتبر على صعيد الأسرى وهو ترتيب الهاتف العمومي التي يستطيع الأسير أن يتواصل مع ذويه من خلاله في داخل السجون. هذا كان في إضراب الكرام 2 بعد أن تدخلت المقاومة وكان لها دور وكان لها بصمة في ربط الأحداث في داخل السجون بخارج السجون. على الصعيد الدولي هناك تقصير واضح من كافة الجهات وكافة المؤسسات، كما هو معلوم يعني هناك منظمة الصليب أحمر، هناك مجلس حقوق الإنسان، هناك جهات دولية تتابع الانتهاكات وتتابع الخروقات وتتابع يعني الاعتداء على حقوق الإنسان على مستوى العالم. عندما يتعلق الأمر بالاحتلال وتصل إلى دولة الاحتلال تقف ولا تقدم شيء تجاه هذه المخالفات تجاه هذه الانتهاكات والجرائم. لو كان الأمر مختلف لكانت الصورة مختلفة وكان تعاملهم مختلف، وبالتالي مطلوب أن يتم التعامل مع الاحتلال على أنه دولة احتلال، على أنه جهة مخالفة للقوانين، على أنه جهة معتدية وتحاسب على جرائمها والتي تقترفها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وفق القوانين والأعراف الدولية التي تكفل للشعب المحتل أن حق تقرير المصير وحق الدفاع عن نفسه بكافة السبل.
نعم أستاذ ماهد، يعني الآن التحرك داخل السجون، هناك ارتفاع في عتبة التحرك، ما هو حجم الضغط على سلطات الاحتلال في سياق تحرك الأسرى؟
الأسرى بالتأكيد يكون لهم دور فاعل في السجون، وهو معروف يعني عندما يكون حدث معين في أحد السجون، السجون كلها تقف يعني جميعها يد واحدة، ويكون هناك خطوات تكتيكية من أجل الضغط على إدارة السجون لحل الإشكاليات والاستجابة لمطالب الأسرى. كما يعني تابعنا وتابعتم قبل يومين تحديدا، انضم قرابة 30 أسير أو أكثر بقليل إلى الإضراب المسؤول عن الطعام بشكل تضامني مناصرة للأسير ماهر الأخرس. يعني الحراك داخل السجون يكون بشكل يعني تفاعلي بشكل تضامني إلى أن يعني يعم ذلك كافة السجون. بالتأكيد يكون له دور ودور بارز، حيث أن إدارة سجون الاحتلال يعني تعمل حساب لأن تتوسع رفعة الاحتياجات إلى بقية السجون وتشكل عليها ضغط فعلي وضغط حقيقي تدفعها في النهاية يعني إلى الجلوس مع قيادة الحركة الأسيرة والحديث على تفاهمات معينة، ويتم يعني حل بعض القضايا بفعل ضغوطات الأسرى من داخل السجون. وبالتأكيد الضغط خارج السجون داخل السجون عفوا ينعكس على خارج السجون، أي أن الوضع المتوتر في داخل السجون والخطوات الاحتجاجية من شأنها أن تؤجج الشارع الفلسطيني وتزيد الضغط على الاحتلال.
نعم. طيب في سؤالي الأخير إليك يا أستاذ ناهد، يعني أشرت إلى التقصير الواضح من خلال المؤسسات المعنية خاصة الصليب الأحمر الذي لم يصدر أي تقرير عن حالة ماهر الأخرس ولم يأخذ أي دور فاعل في ذلك، ما مرد ذلك أستاذ ناهد؟
يعني مسألة الصليب الأحمر وغيره بالتأكيد يلقى على عاتقه الكثير، حيث أنه يجب أن يعني يقوم بالمهمة الموكلة إليه على أكمل وجه، ويجب أن يضع الأمور في سياقها وفي نطابها الحقيقي وإسقاط تلك يعني هذا النصاب على دولة الاحتلال، ويجب عليه أن يتعامل مع دولة الاحتلال ومع دولة الاحتلال كما يتعامل مع أي قضية أخرى في العالم. بالتأكيد يفهم من هذا الصمت أن هناك حالة دعنا نسميها بين قوسين تواطؤ أو غض طرف عن هذه الجريمة التي تقترفها دولة الاحتلال باستمرارها لاحتجاز واعتقال الأسير الأخرس بشكل إداري دون تقديم أي تهمة. لو نظرنا إلى هذه الجزئية تحديدا يمكن فعل الكثير من خلالها، حيث أن الاعتقال الإداري من خلال يعني معاهدة أو وثيقة جنيف الثالثة والرابعة مشروط، ومن ضمن شروط الاعتقال الإداري أن يكون هناك تهمة واضحة ومعلومة وأن يكون سقف زمني محدد وأن يطلع الأسير أو موكله على هذه التهمة وعلى هذه الجزئية التي استدعت احتجازه إداريا. إدارة سجون الاحتلال يعني تخالف هذه القوانين بشكل واضح وبشكل قاطع، لا يوجد تهمة، يتم احتجازه دون سقف زمني محدد، يتم تمديده عندما ينتهي، ولا يسمح للأسير أو موكله بالإطلاع على تفاصيل التهمة. وهنا يكمن دور الصليب الأحمر وغيره بالوقوف على هذا التجاوز وتقديمه إلى الجهات التي من شأنها أن تحاسب دولة الاحتلال لاختراقها هذا القانون وهذه النصوص الواضحة والمعلومة لدى الجميع.
نعم، شكرا جزيلا لكم مدير مكتب إعلام الأسرى الأستاذ ناهد الفخوري، كنتم معنا في هذا البرنامج، حياكم الله وشكرا لكم.
حياكم.
أهلا بكم.
تعاركنا الأرض في بردة وحرة وأنفاس لنا صعبة وحرة، نعامل كل حر وكل حرة سجن ما نحن الرجال بنص الليل نجم سهيل أسرام يبلغ كل بيت
أجمل ترحيب لحضراتكم المستمعين الأفاضل وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، نقدمه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونذكركم أن بإمكانكم التواصل مع هذا البرنامج عبر إرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989215489950. وفي إطار الفقرات التي نقدمها لكم السمعين الأفاضل، ماذا عن أبعاد تحركات اللاجئين في مخيمات غزة؟ إلى الزميلة شيماء الغراوي وفقرتنا التالية.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، جددت اللجان الشعبية للاجئين الفلسطينيين في غزة حركها المندد بسياسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنوروا، والتي تتهم بالانصراف عن مهامها والتخلي عن مسؤولياتها تجاه اللاجئين لجهة حمايتهم من تداعيات جائحة كورونا. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
اللجان الشعبية للاجئين الفلسطينيين تعود للتظاهر من جديد تنديدا ورفضا لما تعتبرها بالسياسة المجحفة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. يقول اللاجئون إن المنظمة الدولية حادت عن مهامها في أحلك الظروف وتخلت عنهم وعن مسؤولياتها اللازمة في ظل جائحة كورونا.
إدارة الوكالة وقعت بحالة من الإرباك والتردد وعدم الاتزان وعدم القيام بما هو مطلوب منها وبما يتناسب مع جائحة كورونا.
المطلوب من الأونروا أن تكون على قدر المسؤولية وتمثل ما تم الاتفاق عليه في ميثاق الأمم المتحدة من تبني قضية اللاجئين الفلسطينيين.
الفصائل الفلسطينية التي اعتبرت ما يجري جزءا من المخطط السياسي لتصفية قضية اللاجئين حملت الوكالة المسؤولية عما عدتها بسياسة التلاعب الممنهجة، محذرة من كارثة محققة قد تتعرض لها كافة المخيمات التي باتت تفتقد أدنى الخدمات الأساسية اللازمة بما فيها الصحة والنظافة.
الوقفة تأتي لمواجهة التقليصات التي تقوم بها وكالة الغوث. وكالة الغوث قامت وخصوصا في جائحة كورونا بتأخير خدماتها، قلصت من الحصة الغذائية، لم تقم بدورها المنوط بها في النظافة في المخيمات، والمخيمات بأمس الحاجة الآن إلى النظافة حتى لا ينتشر فيروس كورونا.
اللجان الشعبية التي هددت بتصعيد غير مسبوق لحراكها سلمت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بغزة رسالة احتجاج عاجلة تطالب فيها الأونروا بالكف عن سياستها الجارية وتحمل مسؤولياتها.
مطالبنا أن تعود الخدمات التي تقدمها الوكالة كما كانت السابق، وخاصة موضوع الغذاء والعمل وحق اللاجئ في حياة آمنة.
يبدو أن حراك اللاجئين الفلسطينيين هذا لن يكون إلا مقدمة لحراك أكبر قد تحمله الأيام القادمة بمنظور كثير من المراقبين.
نشكر الزميل محسن الباري. وحول تحرك اللاجئين في قطاع غزة احتجاجا على تقليص وكالة الأنوروا لخدماتها، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع منسق اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة محمود خلف، ننتقل إليه.
سيد محمود، بالفعل هناك تقليص بخدمات الأنوروا. وكالة الأنوروا لا تقوم بواجبها المطلوب اليوم. حراك اليوم، ما الذي سيضيفه إلى الحراكات السابقة؟ ما هي آليات الضغط على الوكالة؟
نعم، هذا الحراك يضيف شيء مهم، بأن التقصير لا زال قائم لدى إدارة الوكالة وعدم القيام بدورها، خاصة وفق جائحة كورونا، والتي طالما وعدونا بأن هناك خططا جاهزة وإجراءات سوف يتم اتباعها في وقت اجتياح كورونا لقطاع غزة، عندما جرى هذا لم نجد أي شيء من هذه الخطط قد أعد، وبقت إدارة الأونروا يعني أكثر من أسبوعين وهي بحالة جمود كامل، بحالة من الإرباك والتردد.
بماذا تفسرون هذه الحالة سيد خلف؟
نحن نفسر هذا بأن الأنوروا كانت بحالة من الخوف والانتظار لما ستؤول إليه الأمور، وأنهم ليس لديهم الاستعداد لتحمل مسؤولية اتخاذ قرارات جريئة وجادة من أجل يعني القيام بأدوار مهمة، سواء على المستوى الإغاثي أو على مستوى صحة البيئة أو على مستوى الصحة العامة، وانتظروا بأن يتم يعني استقبال قرارات بأبسط الأشياء من مركز الأنوروا في عمان، ولم نجد أن هناك تحرك جدي باتجاه تأمين احتياجات اللاجئين.
يعني لا وجود لا لتحرك جدي ولا حتى لوعود سيد خلف.
الوعود كانت موجودة ولكن لم تطبق هذه الوعود ولا الحد الأدنى منها، ولا زال هناك بطء ملموس وكبير بتأدية الخدمات، سواء على الحصة الغذائية التي تم توزيع 80% منها ومتبقي 20% لم نعرف أين مصيره، وأيضا الكتب الدراسية التي وعدوا بتوزيعها على الطلاب لم يستلم طالبا واحد حتى الآن أي كتاب مدرسي، أيضا على المستوى صحة البيئة هل يعقل بأن مخيم الشاطئ في 80,000 لاجئ فلسطيني فقط 7 من العاملين بصحة البيئة يقومون بجمع النفايات وباقي برنامج البطالة مجمد؟ ليش؟ لأنه السيد مدير عمليات الوكالة ليس لديه الاستعداد لتحمل مسؤولية أن يصاب أحد العاملين بنظام البطالة بكورونا، هكذا قال نصا لي مباشرة في الاجتماع الأخير، وكان الجواب بأنه يعني ليس مهما لديه أن يتعرض 70,000 لاجئ فلسطيني لمخاطر صحة البيئة، ولكن يعني لديه تخوف من أن يصاب أحد الموظفين بالأنوروا في هذه الجائحة. منطق غريب وعجيب، وبالتالي طالبنا بسرعة تنفيذ ما تم الوعد به، حتى الآن لم يتم تنفيذ الحد الأدنى منه.
شكرا لك منسق اللجنة المشتركة للاجئين محمود خلف، كنت معنا عبر الهاتف من غزة.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع منسق اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة محمود خلف، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات، عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة نشكر زملائنا محسن الباري وشيماء الغراوي، مع الشكر الموصول لمنسق اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة الأستاذ محمود خلف.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم كم عراقيل كسرنا كم حفظنا من رزم كم جسور قد عبرنا كم ذرفنا من حمم نبتغي صيد المعالي نبتغي رأس الهرم نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم نستهين كل غالي كي نحقق الحلم انسى إنا لا نبالي فلنسير للأمل إن قمة الجبال تستحق لا جرم سوف نبقى هنا كي يزول الألم.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا وحتى الصبار، ونتوقف مع شاعر وأديب فلسطيني آخر والزميل وائل يوسف.
واحة الصبار.
يرى الشاعر والأديب سليمان الحزين أن في الشعر الرسالة التي يواجه بها الشعراء الفلسطينيون هذا العالم الذي يتنكر لقضيتهم، مشيرا إلى أن رسالة الشعر هي رسالة مقدسة، خصوصا وأن الكثيرين من يرون في الشاعر الناطق الرسمي لقبيلته أو عشيرته، فهو مرآة الواقع الذي يعيشه، ومن هنا تكبر حجم المسؤولية الملقاة على عاتق هؤلاء، والذين اعتبرهم كثيرون بأنهم المؤرخون الحقيقيون لنضالات شعوبهم. للحديث أكثر في هذا السياق نرحب بضيفنا الأديب والشاعر سليمان الحزين في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار. الشاعر والأديب الأستاذ سليمان الحزين، ما الذي يمثله الشعر للأستاذ سليمان الحزين؟
على المستوى الشخصي أعتبر بأن الشعر هو الأكسجين الأنقى والأكسجين الذي يعطينا العزيمة ويعطينا الاستمرارية وكينونة البقاء، والشعر الرسالة المقدسة التي نواجه بها هذا العالم الذي يتنكر إلى حقوقنا. فالشاعر إذا لم يؤمن برسالته لا يستحق أن يكتب، لأن رسالة الشاعر تعتبر هي بحد ذاتها رسالة، ورسالة مقدسة في هذه الحياة.
نعم، وبالتالي من هنا تخط أبيات وقصائد، هل يمكن احتسابها هي محاولة لمحاكاة الواقع الذي تعيشه؟
نعم، الشعر هو مرآة الواقع، وفي قديم الزمان كانت القبائل تحتفل عند ولادة كل شاعر في قبيلتها، لأنها تعتبر هو الناطق الرسمي باسمها، فالشعر تقع عليه مسؤولية كبيرة في تجسيد الأفراح والأحزان وطقوس الحياة على شتى أنواعها.
طيب، يعني على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية كان الأدب والشعر الفلسطيني حاضر في كل مراحل النضال الفلسطيني، كيف يقرأ الشاعر سليمان الحزين هذا الحضور وتأثيراته في منعطفات النضال الفلسطيني؟
حينما ننظر إلى الشعراء هم المؤرخون لنضالات شعوبهم، يعني إذا نظرنا إلى الشعراء في عهد الثورة الفرنسية في مواجهة الوحش النازي، هم كانوا يجسدون يعني ثورة شعبهم، وهم كانوا يجسدون لتحريك الجماهير في وجه الظلم والطغيان الذي وقع على شعبهم. وعلى المستوى الوطني الفلسطيني يعني من قديم الزمان قبل يعني عدة عقود وقرون، شعراء وقعت عليهم مسألة كبيرة وقاموا بواجبهم الوطني، يعني منذ عبد الرحيم محمود وفدوى طوقان وابراهيم طوقان وسميح القاسم ومحمود درويش والكثير الكثير من الشعراء أرخوا تواريخ الثورة الفلسطينية وسجلوها بحبرهم الحامي. هؤلاء الشعراء أبناء الوطن وبدمهم كتبوا لفلسطين من البحر إلى النهر.
نعم، وبالتأكيد تركوا بصمة على هذا المشوار الأدبي في
تركوا بصمة كونية وعالمية.
نعم.
شعراءنا وكتابنا ومبدعينا الفلسطينيين حلقوا من فلسطين، ولقد أرسلوا للعالم بأن هذا الشعب يستحق، والشعوب الأخرى آمنت من خلال رسالتهم السامية بأن الفلسطينيون هم قدماء منذ وجود الماء ومنذ وجود الظل ومنذ وجود الرمل، هم كانوا أخوة لهذا التراب على هذه الأرض. لذلك وصلوا للعالم بأن هنا هذه الأرض ليست كما قال اليهود والإسرائيليون للعالم بأن هذه الأرض بلا شعب.
نعم.
وحفظنا على تاريخنا وعلى موروثنا بكتاباتنا وقصائدنا، وحفظنا على الهوية الفلسطينية من الاندثار.
نتوقف منفصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا الشاعر سليمان الحزين، فابقوا معنا. الشعراء الفلسطينيون أرسلوا للعالم بأن هذا الشعب يستحق الحياة وهم أصحاب هذه الأرض. من جديد نعود ونرحب بضيفنا الشاعر والأديب سليمان الحزين ونكمل معه اللقاء. نعم أستاذ سليمان الحزين، يعني كما تحدث الشاعر هو مرآة للواقع الذي يعيشه، بالتأكيد هناك الكثير من القضايا انطلاقا من هذا الشعار، هناك الكثير من القضايا التي كتبت وتحدثت فيها.
نعم.
لو تسألنا عن أبرز هذه القضايا وكيف تناولها الشاعر والأديب سليمان الحزين.
والله أنا كتبت الكثير في عدة قضايا وعدة مواضيع، كتبت إلى القدس، إلى هذه المدينة التي تعتبر هي محور السلم والأمن العالميين، كتبت للقدس عدة أبيات، وهذه الأبيات حملت عنوان رسولة السلام. الأرض تهتف والمآذن خلفها، قد رددت في حرقة العشاق، فيها نوايا الياسمين تحالفت، والطير فيها لوحت لعناقي، كل الغزاة على يديك تساقطوا، تاريخهم هو لعنة الأعراق، ودم البلاد يقول في أضلاعنا، القدس قدسي والبراق براقي. هذه مطلع لقصيدة كتبتها للقدس.
نعم، ماذا عن يعني القضايا الأخرى التي تناولتها؟
كتبت إلى المهاجرين في عرض البحار الذين ضاقت بهم اليابسة وذهبوا للبحث عن الفردوس المفقود، وهذه القصيدة يعني حازت على جائزة عربية كبيرة وأخذت الدرجة الثانية في قصيدتي عنوانها سواحل النسيان. في البدء كان الماء نار رواية، والآن تخترع البحار حكايتي، يا أيها التاريخ أين منيتي، كل التماسيح التي في شرقنا أنيابها تغتال لحنا براءتي، قل الغريقة في الشهيق وفي الزفير ربابتي، مكقوبة أرواحنا والطير ترشق عذرنا، كتب الغريق إلى الغريق وصية، لا عتمة في الكون تشبه عتمتي، إن البلاد بداخلي سجانة، قلبي على كفي سرير للرماح التائهة، ما للمرايا كلما أعطيتها وجهي تمرد صمتها، فيضمني عرق الجدار مكبرا الجوع طفل داخلي مستعمر إن المرايا خائنات للرؤى ولدمعتي يا يونس المسجون يا يونس المسجون فينا أيننا كبر بعرض البحر إن الراحلين يلوحون للمستحيل هذه عصايا أهش فيها جانبا من رؤيتي تساقط الألغاز عندي ذابلة بحر على بحر وعيني للغريقة ساحل لا يستريح يا حنظل الصحراء خذ بيدي إن الجاذبية جدتي
إلى هنا يتوقف لقاؤنا مع ضيفنا الشاعر والأديب سليمان الحزين وإلى نلتقي وحلقة جديدة من برنامج واحد الصبار نترككم في أمان الله.
نعم نشكر الزميل وائل يوسف وضيفه الأستاذ سليمان الحزين الشاعر والأديب الفلسطيني الذي يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يواجه كتاباته على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. ألف شكر وتحية لمتابعتكم. وصلنا إلى نهاية لقائنا قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.
عشت عيش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار إن عشت عيش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار
إن عشت عيش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.